وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فهذه من الكبائر. أما الشرك فالله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه لا يغفره، وإنما يغفره لصاحبه بالتوبة، بخلاف المعاصي الأخرى. فالكبائر الأخرى التي يرتكبها الإنسان وهي دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، أي أن الإنسان إذا ارتكب الكبائر ومات وهو مصر عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. وأما الشرك فالله تبارك وتعالى لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اكرنا بقية الله عليه السلام.
هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين: ثقة، ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى. ولقد صدق ونصح. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.
يعني الشرك من أعظم الذنوب، لأن الله عز وجل هو خلق العباد وقالوا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكون الله عز وجل هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يتفضل على عباده بكل النعم، ثم بعد ذلك يشركون معه غيره ويعبدون معه غيره. الله تبارك وتعالى حكم على من يعمل ذلك العمل بالخلود في النار، وأنه لا يغفر له ذلك الذنب. هنا يقول الشرك، يعني قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هضم للربوبية. الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت، فكونك تشرك معه غيره فهذا اعتداء على الله عز وجل، بحيث أنك جعلت له شريكا في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا هو، وتنقص للألوهية لأن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق، أما المعبودات بباطل فكثيرة. ولهذا هذه الآية، هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني تفسيرها لا معبود بحق إلا الله، أما أنها تفسر بلا معبود إلا الله فالتفسير هذا ليس بصحيح، لأن المعبودات غير الله كثيرة لكنها معبودات بباطل. ولهذا الذين يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية يخطئون في ذلك، لأن بعض الطوائف تفسر يعني لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، وهذا التفسير ليس بصحيح، يعني لا معبود بحق إلا الله، أما قولهم لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فهذا التفسير ليس بصحيح. هو صحيح لا خالق إلا الله، لكن ليس المقصود بلا إله إلا الله هذا المعنى، لأن صفة الخلق لم يشرك فيها أحد، أي ما في أحد ادعى أنه يخلق مع الله عز وجل، كل البشرية تعترف بأن الله هو الخالق الرازق، حتى فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية الله تبارك وتعالى أخبر عنه أنه قال ذلك بلسانه وهو مستيقن بقلبه أنه كذاب، يعني حينما قال بلسانه ما علمت لكم من إله غيري، الله أخبر أنهم قالوا هذا بألسنتهم ونفوسهم مستيقنة على أنهم كاذبون، لأنهم يعلمون على أن الخالق لهم هو الله عز وجل، وأنهم وأن فرعون نفسه لم يكن خالقا وإنما تسلط على الناس وجعلهم عبيدا له، يعني يعبدونه من دون الله، بمعنى أنه جعل نفسه إلها لهم، والله تبارك وتعالى هو الخالق. فتفسير لا مخترع ولا خالق إلا الله، تفسير لا إله إلا الله هذا خطأ، ولكن التفسير الصحيح للا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. والربوبية توحيدها كما قلنا لم يشرك فيها أحد إلا من ادعى بلسانه ولم يوقن ذلك بقلبه، ولكن بعض الطوائف أيضا أشركت في هذا، وهي لم تقصد ذلك الشرك ولا تظنه، ولكنها قولها يؤدي لذلك، وهم الذين قالوا بأن العبد يخلق فعله، الله تبارك وتعالى هو الخالق للعبد ولفعله، وليس العبد يخلق فعله، وإنما العبد يعمل ويفعل، فالعبد فاعل والعبد عامل، والله تبارك وتعالى هو الخالق، والله يقول والله خلقكم وما تعملون. فالطوائف التي تقول أن العبد يخلق فعله هذا معناه شرك عندها في الربوبية، مع أن الشرك في الربوبية كما قلنا لم يشرك فيه أحد، وكل المخلوقات تعترف بأن الله هو الخالق الرازق، حتى النمرود الذي ادعى مع إبراهيم لما قال يعني حينما دعاه يعني إلى عبادة الله وحده ادعى أنه الذي يحيي ويميت، ماذا قال له إبراهيم؟ قال إن ربي الذي أدعوك للإيمان به هو الذي يأتي بالشمس من المشرق كل يوم فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وفسر الإحياء والإماتة بما ذكره علماء التفسير أنه جاء بشخصين قتل أحدهم وترك الآخر، وفسر هذا بالإحياء والإماتة، يعني أنه يميت واحد يقتله ويترك واحد، هو أصل ما أحياه ما خلقه هو، الله تبارك وتعالى خلق الاثنين، أنت تسلطت على واحد وقتلته وتركت الثاني، وهذا ليس معنى الإحياء، لكن الموجودين عنده كلهم على رأيه، فلو أرد إبراهيم أن يقول ليس هذا الإحياء والإماتة ما يقبل منه، يقول لا هذا الإحياء والإماتة والموجودين كلهم يشهدون معه بأن هذه الإحياء والإماتة، لكن هو ترك هذا، والله تبارك وتعالى قد أعطى إبراهيم حجته، أتاه الحجة فقال هذا القول، قال افرض أن هذا الإحياء والإماتة كما تقول، ولكن أنا أدعوك إلى ربي الذي أدعوك إليه الذي كل يوم يأتي بهذه الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لأنه لا يستطيع أن يأتي بها، ولم يستطع أن يدعي بأنه هو الذي يأتي بها من المشرق، لأنهم كما يقول المفسرون في المجلس من هو أكبر سنا منه يعرفون على أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو، فلم يستطع أن يدعي بأن أنا الذي آتي بها من المشرق. الشاهد من هذا أن توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد، وإنما خلاف الناس في توحيد الألوهية، وهو الذي بعثت فيه الرسل، وهو الذي صار فيه الصراع بين الأنبياء وأممهم. فأنت إذا قرأت كتاب الله عز وجل من أوله لآخره تجد الخلاف كله بين الأنبياء وبين أممهم في توحيد العبادة، يعني في توحيد الألوهية، يعبدون مع الله غيره، والله تبارك وتعالى يبين لهم على أن هذه المعبودات كلها لا تنفع ولا تضر. قال ولقد صدق، ثم قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا ونظيرا، وأنه يخلق ويرزق مثله وهو ليس كذلك. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يعني من أعظم الظلم الشرك بالله، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فكيف تعبد غيره؟ فهذا ظلم حينما تعبد مع الله غيره، وهو ظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. يعني فرق بين الشرك وهو أكبر الكبائر وبين المعاصي. الشرك الله لا يغفره، من مات مشركا دخل النار وخلد فيها، ومن مات عاصيا وإن كان مرتكبا لبعض الكبائر وهو غير مشرك بالله عز وجل وإنما مرتكب لتلك المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة، أي أنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك. وأما أصحاب المعاصي مهما كثرت ذنوبهم فهم أي مآلهم إلى الجنة، ولكن كما نعلم أن النار الموجودة في الدنيا وهي جزء يعني من 70 جزءا من نار جهنم لا نستطيع عليها. ولهذا حذر أهل السنة والجماعة من ارتكاب المعاصي، لأن من ارتكب المعصية ولا سيما الكبيرة فهو معرض لعذاب الله عز وجل، فإذا كنت معرض لعقاب الله فعليك أن تجتنب تلك المعاصي. لكن لا نقول كما تقول الخوارج وكما تقول المعتزلة أن من ارتكب كبيرة ومات عليها دخل النار وخلد فيها مثل الكفار، وإنما نقول كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله بقول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وأحاديث الشفاعة تبين للمسلم وهي في الصحيحين على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا يبين على أن أولئك الذين يدخلون النار بارتكاب المعاصي سيكون يوم من الأيام يخرج من النار ويدخل الجنة، لكن أنت لا تطمع في هذا وتبقى على ذلك وترتكب المعاصي وتقول أنا سأدخل الجنة، لأن بينك وبينها ذلك العقاب، فعليك أن تبتعد عن المعاصي جميعا وأن تتوب إلى الله دائما وباستمرار، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فعلى المسلم إذا وقع في معصية، والإنسان ليس معصوم، يعني كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فعلى المسلم أن يتوب من ذنبه الذي ارتكبه حتى يموت وهو سليم من تلك المعاصي. فعلى المسلم دائما أن يعمل الطاعات وأن يجتنب المعاصي، وإذا وقع في المعصية فعليه أن يعود إلى الله ويستغفره ويتوب إليه، وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى يبلغ الإنسان الدرجة المعروفة وهو وقت الغرغرة، يعني الإنسان إذا وصل هذه الحالة التوبة غير مقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والذين يموتون هم كفار. فكون الإنسان يسوف يرتكب المعاصي يرتكب الكبائر يأخذ حقوق الناس ثم يقول أنا سأتوب، ثم يأتي الوقت الأخير هذا حينما يكون على الفراش وليس أمامه إلى الموت، لأنه يعرف أنه لن يقوم من فراشه هذا، فإذا جاء في هذا الوقت وأراد أن يتوب فالتوبة غير مقبولة، لأن التوبة لها وقت، وهو أن يتوب الإنسان وهو صحيح معافى يطمع في الدنيا ويظن على أنه سيبقى فترة طويلة في هذه الحياة، في هذه الحالة توبته مقبولة لكن إذا جاء في وقت الغرغرة ورأى الموت ويعلم على أنه لن يقوم من ذلك المكان إلا إلى القبر، فهنا إذا تاب توبته غير مقبولة. والتي التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. فعلى المسلم إذا وقع في المعصية أن يرجع إلى الله ويتوب إليه. نعم. قوله
واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو نفي الإيمان. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار.
هذا تعبير جميل جدا ينبغي للمسلم أن يتفطن له. هو لما ذكر الكبائر وأكبر الكبائر وسميت بالموبقات، 7 الموبقات، هنا العلماء يبينون على أن الكبائر أكثر من 7 المذكورة في بعض الأحاديث، وإنما هذه يعني منها أو هذه أكبرها. بل يقول ابن عباس كما سمعنا: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. لكن هناك ضابط يبين على أن هذا العمل الذي يرتكبه الإنسان كبيرة، يعني شيء محدد، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يفهم من هذا العمل الذي يرتكبه أنه من الكبائر. قال المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار، يعني أي ذنب يرتكبه الإنسان لما تقرأ في القرآن يبين الله عز وجل أن هذا الذنب صاحبه يستحق النار، أو لعنة كلعنة الله على الظالمين على الكافرين، أو غضب الله عليهم، أو عذاب. فأنت إذا قرأت في كتاب الله كل وصف تجده لعمل من الأعمال يقوم به الإنسان ويختم ذلك العمل إما بلعنة وإما بغضب وإما بعذاب، فهذا كبيرا من الكبائر. الكذب من الكبائر: ألا لعنة الله على الكاذبين. وأنا أذكر الكذب لأن الناس يتساهلون فيه، يظنون أنه سهل لأنها كلمة ماشية على اللسان، فهذا من الكبائر. الغيبة والنميمة من الكبائر، ارتكاب الزنا من الكبائر، الربا من الكبائر، هذه المعاصي كلها من الكبائر. فكل ذنب ختم بعذاب أو لعنة أو غضب فهذا كبير من الكبائر. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال التي يرد ذكرها ويختمها الله عز وجل بذلك العقاب لمن ارتكب ذلك العمل، إما بغضب وإما بلعنة وإما بعذاب، فهذه كلها تسمى كبائر، ومن ارتكبها فهو معرض لذلك. ثم ذكر كلاما عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن عدد الكبائر هذه قد تبلغ إلى 700، وكما قلنا العلماء مختلفون فيها، ولكن هذا الضابط الذي ذكره هو يبين ويحدد معنى الكبيرة. كل عمل ختم بذلك العمل. وزاد بعض العلماء: نفي الإيمان، كما في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والزنا كما نعرف أنه كبيرة من الكبائر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ونعرف أن السرقة يعني كبيرة من الكبائر وعليها حد من الحدود. وكون عليها حد من الحدود هذا يبين أيضا وجه الرد على الذين يكفرون بالمعاصي، لأن الكفار الله تبارك وتعالى أخبر أنهم مخلدون في النار، والكافر المرتد حكمه في الشريعة الإسلامية أنه يقتل، يعني إذا كفر الإنسان بعد إسلامه وطلب منه أن يعود إلى الإسلام فلم يرجع حده أن يقتل لأنه مرتد عن الإسلام. الكبيرة كالزنا والسرقة الذين يقولون من ارتكب يخلد في النار، نقول كلامكم مو صحيح لأنكم تخالفون نص القرآن. الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما قال السارق والسارقة اقطعوا ركابهما، لما قال اقطعوا يدهما. فلو كان يستحق النار ويخلد في النار ولا يخرج منها لأمر الله بقتله، لأن النار لا يخلد فيها إلا المنافقون النفاق الاعتقادي أو الكفار. فالله تبارك وتعالى حكم على الكفار الذين كفروا به، خالفوا رسله ولم يتبعوهم ولم يؤمنوا بهم ولم يطيعوهم، الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالنار. المنافقون الذين أظهروا في الظاهر الإسلام وأبطنوا الكفر، وهو أنهم حينما يخلوا إلى شياطينهم كما سبق الحديث عن ذلك قالوا إنما نحن مستهزئون، يعني حينما يكون مع المؤمنين يقول نحن معكم، وحينما يخلون بأصحابهم بالكفار قالوا إنما نحن مستهزئون بالمسلمين بمحمد وأصحابه. هؤلاء الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالخلود في النار، بل بالدرك الأسفل من النار، لأن المنافقون ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الكفار الذين كفرهم ظاهر، بمعنى أن الكافر معروف أنه عدو لك أيها المسلم، لكن المنافق يقول أنا معك وأنا مسلم، ويأتي يصلي معك في المسجد وهو منافق، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فهؤلاء حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالخلود في النار، بل أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. إذا نقول معنا من هذا الحديث، من هذه الأحاديث جميعا وهذه الآيات الواردة، على أن الكبائر من ارتكبه هو معرض لعقاب الله عز وجل وعليه أن يجتنبها. إذا وقع في كبيرة دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولكنه معرض للعقاب فعليه أن يجتنب تلك المعاصي. ثم ذكر هذه العبارة إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار، يعني من ارتكب كبيرة ثم تاب تاب الله عليه، فأنت تستغفر وتتوب إليه وترجع عن تلك الكبيرة التي ارتكبتها. ولا صغيرة مع إصرار، لو أن إنسان أصر على صغيرة ولم يتوب منها تصبح كبيرة لأنه صار مجاهر بهذه المعصية. ولا ينظر لنفس المعصية، ينظر لمن عصي، يعني إنسان لا ينظر لنفس المعصية يقول صغيرة، أنت من تعصى من تخالف، انظر لأنك تعصى الله عز وجل تخالف أمر الله عز وجل. فإذا أصريت على هذه الصغيرة أصبحت في حكم الكبيرة